الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فذكر المصنف رحمه الله باب الفرائض، وقد ناسب ذلك الباب ذكره بعد الوصايا، لأن الميت إذا وصى وترك ترك فإنه أول ما يبدأ بالوصية قبل التركة وتقسيم الميراث أو الإرث، تعطى أو تنفذ وصيته فيزال من الوصية كما قلنا الثلث أو الأقل من ماله، ثم بعد ذلك يقسم باقي المال على الورثة. فناسب هنا أن يأتي الفرائض بعد الوصايا. والفرائض لها اصطلاح خاص عند الفقهاء، هي الفرائض عموما تشمل أركان الإسلام والصلاة وما فيها من فرائض، لكن عند الفقهاء إذا قالوا فرائض وأطلقوا فيقصدون بذلك علم المواريث، يقصدون بذلك علم المواريث. فالفرائض جمع فريضة، والفرض يأتي بمعنى القطع، ويأتي بمعنى التقدير. قال تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما. نصيبا مفروضا أي مقدرا معلوما. وعرفه الفقهاء بأنه العلم، معنى الفرائض العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها، العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. وصاحب الفريضة أو من كان من أهل الفرائض هو من كان له نصيب مقدر شرعا. صاحب الفريضة في علم المواريث نقول فلان كما سيأتينا، هذا أو هذه المرأة من أصحاب الفرائض، يعني من أصحاب الميراث المقدر شرعا، جاء تقديره من عند الله مقدر كما سيأتينا، إما سدس إما نصف إما ربع إما ثمن، هذا صاحب الفريضة، يعني صاحب التقدير في الميراث محدد ومقدر بدون إيش، يعني أن الإنسان يعني يجتهد في ذلك، خلاص قد فرض له كذا لا يتجاوزه لا يزيد عليه إلا في ظروف معينة طبعا. إذن أصحاب الفرائض أو الفروض محصورون، عددهم 10 كما سيأتي. يقابل أصحاب الفرائض أصحاب التعصيب، سيأتينا تعريف العصبة. أصحاب تعصيب يعني ليس لهم ميراث مقدر محدد، ربما يأخذون الكثير وربما يأخذون القليل، ولا حصر لهم، قد يكونوا عشرة مئة ألف لا ندري، يمكن واحد يكون له عشرين عم وكل عم يئله عشر أبناء، فأضرب عشرة بعشرة مئة، كل هذه المئة عصبة لهذا الرجل يرثون طبعا بحسب الشروط. فالتعصيب العصبة هؤلاء الذين يقفون معك إذا حصل مثلا قتل بالخطأ، يقفون معك ويدفعون، هذا العصبة تسمى. ضد أو مقابل أصحاب الفريضة. والفرائض مشروعة في الكتاب والسنة، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في سورة النساء، والسنة أيضا حديث ابن عباس هذا وحديث أسامة وغيره، وأيضا إجماع الأمة. طب لماذا شرعت هذه الفرائض؟ ما الحكمة؟ قالوا لما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع، معروف الأموال الناس دائما تتطلع إلى المال وتحبون المال حبا جما، ما في حدا ما بيحب المال، الجميع بيحب المال، لكن فرق بين أن يكون المال في قلبك أو في يدك. إذا كان في يدك سهل، أما إذا كان في قلبك هذه مصيبة. إذن لما كانت الأموال محط الأطماع وكان الميراث في معظم الأحيان ينتظره الكبير والصغير والضعيف والقوي والغني والفقير، تولى الله تبارك وتعالى قسمته بنفسه سبحانه في كتابه قسمة مبينة ومفصلة، فصل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه بعد ما انتهى من الأبناء جاء إلى الأباء، هذول الأبناء يسمون فروع والآباء يسمون أصول، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن ماتوا إلى أولاد أب وأم الأب والأم سدس سيأتينا. فجاء التفصيل ثم الأزواج وهكذا. وعلم الفرائض علم شريف جليل حث الإسلام على تعلمه وتعليمه، قل من يعرف ويتعلم هذا العلم، لكن يجب، هو فرض كفاية. إذا مات لك ميت يجب أن تقسم، وأنت كطالب علم الناس يسألونك كيف نقسم المال، هذه حقوق ومسؤولية يوم القيامة. إذا قسمت خطأ أعطيت هذا أكثر من هذا، هذا ظلم، والظلم عظيم محرم. وأفرد العلماء هذا العلم بتصانيف كثيرة، صنفوا في ذلك التصانيف نظما ونثرا، وأطالوا الكلام فيه حتى الإنسان يكون على بينه ويتعلمه. وهناك هجمة شرسة على هذا العلم، واتهام أن هذا فيه ظلم، وأنه كيف الإسلام يعطي الذكر مثل حظ إيش الأنثيين. سيأتينا من ضمن الكلام أنه قد تكون الأنثى أكثر من الذكر، وكيف تجد تعممه أن الميراث هذا ظلم، وأنه الذكر نريد المساواة. يعني في بعض البلدان طالبة تنفذ هذا الشيء، المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وهذا أصلا جهل. قد تأتي الأم وترث أكثر من الأبناء من الذكور، فهم أكلوا حقها في الحقيقة، لكنهم يريدون أن يضربوا الإسلام ويتهمون أن هذا الإسلام ما يساوي ولا يعدل. خابوا وخسروا، إنما شرعه الله الذي خلق الخليقة ويعلم، وقسم هذه التقسيمات بحسب النفع للميت، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فبحسب الأنفع للميت جاء التقسيم، لذلك الأولاد كان لهم النصيب الأكثر، إنه الولد دائما يذكر والده ويحسن إليه وتربيته ويدعو له دائما أكثر منه، والأنثى كذلك. جاء الأقل أن الأنثى مكفية، الأنثى ما في عليها التزامات كالذكر، الولد عليه التزامات ونفقات، أما المرأة فهي معززة مكرمة في بيتها، يأتيها رزقها عندها، لا تحتاج ولا يكلف الشرع أن تذهب وتعمل، فهي معززة مكرمة، فناسب أن تكون أقل في حالة معينة طبعا. طيب من الذي يرث؟ واحد ميت وكل العائلة نورثها، من الذي يرث من أقارب الميت؟ ثلاثة، هناك أسباب للإرث، للإرث أسباب ثلاثة. السبب الأول النسب، النسب نقصد فيه ما هو مثل ما نقول عندنا نسيب، لا، النسب اللي هو إيش؟ القرابة، القريب يعني. أما هذاك صهر، صهر لا، ليس له علاقة، لكن النسب، نسبك يعني قرابتك، صلة رحمك، هذا يرث، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن من كان من أقاربك نعم يرث، مو أي قريب أيضا. السبب الثاني للميراث النكاح، فالزوج يرث الزوجة والزوجة من لا تقرب ترث الزوج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، واحد إلى زوجة وماتت ما إلها أولاد، له نصف مالها، والعكس أيضا لها الربع أو الثمن بحسب. الثالث الولاء، كما سيأتينا حديث عائشة أو حديث ابن عمر، الولاء لمن يعني الولاء لمن أعتق، والولاء كما في الحديث لحمة كلحمة النسب. إذا جاء إنسان وأعتق عبد، هذا العبد الذي أعتقه ينسب لمن أعتق، للمعتق، فإذا مات هذا العبد يرث مين؟ وما ليس له وريث يرث هذا المعتق، هذا فك رقه وأصبح حر، له فضل عظيم عليه. فالإسلام اعتبر هذا الولاء، لما يعتق يصبح الولاء لمن أعتق، فأصبح كالنسب، أصبح كالنسب. هؤلاء الثلاثة الذين تربطهم بالميت علاقة النسب والنكاح والولاء هم الذين يرثون. هناك موانع تمنع من الإرث، ثلاث موانع تمنعك أن ترث. الأول القتل، فمن قتل مورثه أو تسبب بقتله بغير حق فلا يرث. جاء واحد وما له إلا العم، والعم هذا معاه، قال نعجل في قتله أو تسبب، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ونزلت في سورة البقرة، سورة البقرة نزلت من أجل القتيل اللي يعرف من قتل، قال اذبحوا بقرة، وعاندوا حتى لما شدد عليهم، في النهاية لما وجدوا البقرة قلنا اضربوه ببعضها، لما ضربوا الميت الله عز وجل أحياه، وقال اللي قتلني ابن أخي، هو ابن أخوه قتله وراح أخذ فيه، اليهود كانوا على حيين فيهم تنازع، راح أخذ هذا القتيل ووضعه في الحي الثاني حتى يتهموا. وهذا يعني إذا عرف واحد أنه في مشكلة بين عيلتين بسبب شيء حتى يتهموا بعض، وهذا إفساد، فكان هذا قد قتله حتى يرثه، فهذا يحرم. اختلفوا في مسألة من قتل بالخطأ، واحد قتل مورثه بالخطأ هل يرث أو لا يرث؟ الجمهور على أنه أيضا لا يرث سدا للذريعة، لأنه كل واحد بده يقتل ويقول في النهاية أنا غير ما أنا ما قصدي ما قصدت أنه أقتله عمدا، هذا بالخطأ، لكن كما رجح الراجح وما رجحه ابن قيم والشيخ ابن عثيمين أنه إذا لم يقصد قتله بالقرائن إذا ثبت فإنه يرث. يعني واحد بسوق بوالده وصار حادث وتسبب أن الوالد يموت ما له دخل الولد حتى نحرم ذلك. لكن إذا عرفنا أنه في أسباب في كلام في توعدات ممكن يتسبب بحادث ويخلص الاختيار اللي قاعد اللي هم ميت حتى الآن. ها إذا وجدت القرائن نعم يحرم، لكن إذا ما وجدت القرائن وبالخطأ وما قصد ذلك وقدر الله أن يموت في هذا الحادث فالراجح أنه يرث. السبب الثاني الرق، فلا يرث العبد قريبه. لو واحد رقيق وإله قريب ومات حر طبعا هذا قريبه وترك المال ما نستطيع نورث هذا العبد. ليه؟ لأن هذا العبد أصلا مملوك لسيدي، فالرق مانع. الثالث اختلاف الدين كما سيأتينا حديث أسامة، اختلاف الدين يعني واحد والده كافر ومات ومعه فلوس كثيرة، نقول الولد لا ترث شيء. طب ليه؟ هذا والدي وهذا أنت قلت قرابة. قلت نعم، لكن هناك مانع. ما هو المانع؟ اختلاف الدين. فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. طيب، ثم ذكر المصنف هنا حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها. ألحق أي أعطوا الفرائض يعني الأنصبة المفروضة لأهلها. أولا، ما هي الأنصبة المفروضة؟ واردة في القرآن ستة: النصف وأعلاها الربع أو الثلثين على النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. الفروض المفروضة ستة، يعني المفروضة يعني المقدرة الجاء تحديدها من الشرع، ما لك دخل أنت فيها، ستة. فرض النصف وفرض الربع. أول نأتي على الربع. الربع ربع المال، يعني واحد مات وترك 4000 دينار، ما الذي يرث ربع هذا المال؟ يعني 1000 دينار من 4000، الربع يعني 1000، يرثه صنفان: الزوج من زوجته إن كان لها ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن الولد فلكم الربع، سواء هذا الولد منه هو أو من غيره، ربما تكون قد تزوجت غيره قبله مثلا وأنجبت ثم تزوجته وما أنجبت معه لها ولد، فالزوج هنا كم نعطيه؟ ربع، يعني 4000، نقول له خذ نصيبك 1000. هذا الربع الزوج يرثه في حال عدم وجود ولد من زوجته، سواء منه هو أو من غيره ممن كان قبله مثلا. الزوجة أيضا أو الزوجات لهن الربع، ولهن الربع مما تركتم، شرط إيش؟ إن لم يكن لكم ولد. الزوج تأخذ أيضا الربع، الزوج بيأخذ الربع إذا في ولد، الزوج تأخذ الربع إذا ما في ولد. هذا قسم الربع، فرض الربع. الفرض الثاني الثمن. الثمن فقط واحد يأخذه، صنف واحد. من هم؟ الزوجات، الزوجة أو نقول الزوجات، الزوجات يعني مشتركات في الربع إن كانوا أكثر من واحدة، أو واحدة لها الربع، مشتركات في الثمن أو واحدة لها الثمن. الزوجة أو الزوجات يأخذن الثمن إذا كان للزوج إيش أولى سواء منها أو من غيرها. إذا كان هذا الميت الزوج ترك أولاد سواء الولد ذكر أو أنثى، لو لها لو بنت يعد إيش فرع وارث، يعني يعد له ولد تأخذ الثمن، ثمن إذا صنف واحد. الفرض الثالث النصف، خمسة يأخذون النصف، طبعا مو كلهم مع بعض يأخذون النصف، لا في حالات. نبدأ بالزوج، الزوج يأخذ نصف مال زوجتي بشرط أن لا يكون لها ولكم النصف مما ترك إن لم يكن لهن ولد. زوجتك ماتت وما في أولاد لها، أو كان لها أولاد ماتوا، المهم لما ماتت ما في أولاد لها، تأخذ النصف. طبعا الراجح في مسألة طول أنه إذا ما في لها ورث غير الزوج هناك اسمه شيء اسمه الرد، يرجع الباقي أيضا لي على الراجح للزوج أيضا يأخذ الباقي هو أولى. المهم الزوج له النصف. أيضا من يأخذ النصف في الآية، فإن كانت واحدة البنات واحد مات وترك بنت واحدة فلها النصف، البنت الواحدة لها نصف والباقي طبعا للعصبة، يمكن يكون إيش له أعمام أولاد عم. بنت الابن، بنت الابن مثل البنت اعتبرها الشرع، البنت لها النصف، بنت الابن أيضا لها النصف، بنت الابن بمنزلة البنت. لكن طبعا إذا وجدت البنت في هناك حجب تحجب إيش بنت الابن، لكن ترث معها إيش السدس تكملة إيش الثلثين. المهم عندنا الزوج البنت وبنت الابن، واحد مات أو واحدة ماتت وتركت ابنها مات وبس ترك بنت، هذه البنت تأخذ من الميت أو الميت النصف، ما في لها طبعا بنات الميت. الأخوات الشقائق والأخوات لأب الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، إذا واحد مات يستفتون، قول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، سواء الأخت من الأب أو الأخت من الشقيقة من الأب والأم. إذن هذول خمسة. الفرض الرابع الثلثان، لا الأخت الأم لا ما لها النصف، لا ما يأتي الأخ لأم والأخت يأتينا الآن، الثلثان لهم أو السدس كانت واحدة. الآن الثلثان الفرض الرابع الثلثان، خلصنا من الربع والثمن والنصف، الآن الثلثان يعني واحد ترك 3000 له، هذول لهم إيش ثلثي 3000 يعني كم لهم 2000 منهم نصف خمسة، لا الأخت الشقيقة واحدة، الأخت لأب واحدة، هذه تعتبر واحدة. الثلثان كما في الآية فرض البنات، واحد مات وترك أكثر من بنت، قلنا إذا ترك بنت كم لها نصف، إذا أكثر من بنت ثلثان. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء يعني بنات للميت فوق اثنتين يعني اثنتين وفوق فلهن إيش ثلثا ما ترك، يعني ترك 3000 دينار نعطيهم إيش 1000. إذن البنات بيأخذوا الثلثين وبنات الابن نفس الشيء، والأخوات الشقيقات نفس الشيء، والأخوات الأب نفس الشيء. إذن أربعة أصناف يأخذوا الثلثين. الفرض الخامس الثلث، من الذي يأخذ الثلث؟ الأم، الأم تأخذ الثلث. متى تأخذ الأم الثلث؟ إذا كان إذا لم يكن للميت أولاد، وإذا لم يكن له جمع من الإخوة كما في الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، مفهوم المخالفة، إن لم يكن له إخوة لأمه الثلث. إذا بيجتمع الثلث حتى تأخذوا شرطين، لا أولاد للميت ولا جمع من الإخوة. أيضا الأخوة لأم يأخذون الثلث إن لم يكن للميت أولاد، ولا أولاد أولاد طبعا ذكور أو إناث، وأيضا إن لم يكن له أب أو جد، بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر، يعني واحد مات ميت له إخوة من أمه، وما في له إخوة لا من أب ولا له أولاد ولا له إيش أب ولا جد، لأنه الأب والجد بيحجبوا مين؟ الإخوة. وكانوا أكثر من أخ لأم، هذول إيش يرثون الثلث. كما في الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا كان أكثر من واحد بيشتركوا في الثلث والنصيب متساوي، يعني الذكر مثله مثل الأنثى، أي هون ما في الذكر والأم ترث الثلث، ربما يكون له مثلا أخ واحد الأم تأخذ ثلث أكثر منه، وطبعا يكون له أهل فريضة أخرى آخرين وهكذا. الفرض السادس والأخير وهو السدس، سبعة أصناف يأخذون السدس: الأب، الأم، الجد، الجدة. طبعا الأب الجد والجدة شرطهم حتى يأخذوا ويرثوا إنه ما يكون الأب موجود ولا الأم موجودة، يعني واحد مات وترك أم وجدة، الأم تحجب الجدة، الجدة ما إلها، الأم حجبتها، أو واحد مات وترك ابن وابن ابن، الابن بيحجب من هو أنزل منه ابن الابن. لكن منقول إحنا واحد مات وما ترك أب ولا أم، ترك جد وجدة، الجد طبعا إذا في أولاد بيأخذ السدس والجدة تأخذ السدس. إذا شرط وجود أو أخذ الأب والأم أو الجد والجدة السدس وجود الأولاد، وجود الأولاد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالأب والجد والأم والجدة، الأخ لأم يأخذ السدس، الأخ لأب لا من العصب، الأخ لأم يأخذ السدس لأنه الأخ لأم من أصحاب الفرائض كما سيأتينا. بنت الإبن مع البنت، احنا قلنا بنت الإبن تأخذ النصف زكاة لوحدها، إذا وجدت البنت الأعلى منها البنت تأخذ النصف، بنت الإبن تأخذ سدس تكملة إيش الثلثين، والأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة، إذا واحد مات ميت وترك أختين، أخت شقيقة يعني إيش شقيقة؟ يعني من أبيه وأمه، وترك أخت فقط من أبيه، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، نصف ماله، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الأخت. طبعا تفصيله فيه له مجال واسع، لكن احنا بنعطي اختصارات. إذن هذه الفروض هؤلاء أصحابها. إذن أصحاب الفروض عشرة، عشرة هم ليش نقول عنه هذول أصحاب فروض؟ هذول جاء القرآن بتحديدهم وأعطاهم مقدارهم حسب السدس والنصف والربع، عشرة. الزوجان عد اثنين، يعني مين أصحاب الفرائض ومين أصحاب التعصيب؟ أصحاب الفرائض العشرة وما ما دونهم تعصيب. أصحاب الفرائض عشرة، الزوجان، الأبوان، هل كم صاروا؟ أربع. البنات اللي جاء في القرآن تحديدهم، جاء ذكر الزوج والزوجة، جاء في القرآن ذكر الأب والأم مذكورة، وكل واحد له نصيب. إذن هذول باسمهم أهل الفرائض. البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات جاء ذكرهم، الأخوات لأب والأخوات لأم أو الإخوة لأم، والجدات، إذن ألحق الفرائض. هذه الفرائض اللي قلنا عنها الفروض الستة، النصف والربع والسدس والثلثين والثلث، ألحق الرسول بيقول لك الفرائض لأهلها لهم هذول الزوجين الأبوين الأخوات. شوف كيف كلمتين من النبي عليه السلام لكن شرحهم إيش يحتاج مجلدات. ألحق الفرائض بأهلها، هذا مأمور أمر من النبي عليه السلام، هذا يتضمن أنه لازم نتعلم هذا العلم حتى نوزع التركة كما جاءت. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، بعد ما نعطي هذولا يأتي أهل التعصيب، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي ما زاد بعد أهل الفروض. طبعا هذول أهل الفروض مو كلهم بيجتمعوا، وفي شيء بيحجب شيء، يعني إذا في أب ما في جد، إذا في أولاد ما في خوات، مو كلهم بيجتمعوا العشرة هذول لا. فأعطينا أصحاب الفروض وبقي نعطي أصحاب التعصيب اللي هم الباقي اللي هم الذكور. فهو لأولى رجل الذكر، أي لأقرب الرجال المرتبطين بالميت في النسب، وهم العصبة. وهم مين؟ العصبة. العصبة من هم؟ العصبة بأنفسهم هم الأولاد الذكور، وأولاد الإبن، الأولاد أولاد الميت هذول الذكور، لأن العصبة المتعصبون بأنفسهم لا يكونون إلا من الذكور، أما النساء فلا تعصب منهن بنفسها، فلا تعصب الواحدة بنفسها. طبعا عصبة مع غيرها بسموه، في عصبة عصبتين، عصبة بنفسها لوحدها اسمها عصبة، وفي عصبة مع غيرها. لما يموت الميت ويترك ولد وبنت أو ولد وبنتين، الولد والبنتين هذول عصبة. طيب هذول في بنات، تقول ذكور، نعم البنات استقلالا ما هم عصبة. احنا إذا ماتوا ميت وترك بنات استقلالا بينا إذا هي واحدة إلى النصف، إذا هي تنتين إلى الثلثين أو أكثر. لكن إذا مات الميت وترك بنات مع أولاد هذول بيصيروا عصبة مجموعهم. لكن إذا مات الميت وترك ولد واحد هذا اسمه عصبة بنفسه، هذا العصبة بنفسه يأخذ كل المال بعد إعطاء طبعا أصحاب الفروض. يعني رجل مات وترك أب وأم وولد واحد ذكر، كيف بنقسم؟ بنقول الأب والأم كما في الآية لكل واحد منهما إيش؟ نعطي هذا السدس. ترك الميت 6,000، بنقول الأب تفضل 1,000، للأم تفضل 1,000، والباقي مين بيأخذهم؟ الولد، لأنه عصبة بنفسه إنه ذكر. طيب ترك ولد وبنت، ترك 6,000 وأب وترك أم وترك ولد وترك إيش؟ بنت، أو ترك بنتين مثلا، منقول الأب 1,000 والأم 1,000 والـ4,000 منقول للولد. هذول أسمهم عصبة، اللي ترى الولد مع البنتين، الولد له 2,000 وكل بنت لها إيش؟ 1,000. إذن هون الأب يساوي، أصبح الأنثى ولا لا، اللي يساوى الأم اللي وزوجته، وساوى بناته بنات ابنه. إذن هون ما أنه الذكر أخذ ضعف الأنثى، ما هو في كل الحالات. هذول عصبة بأنفسهم اللي هم الأولاد الذكور. أما إذا وجد إناث ما يقال عنهن عصبة بأنفسهم، إنما عصبة مع غيرهم. فالبنت بتكون عصبة مع أخيها، مع الولد اللي معه. أما العصبة، إحنا نتكلم إذا قلنا عصبة نقصد فيها العصبة بأنفسهم. مين العصبة بأنفسهم؟ فقط الذكور، إلا حالة واحدة من الإناث. من هي؟ المعتقة. إذا جاءت واحدة وشرت عبد وأعتقته طبعا الولاء إلا، وراح مات هذا العبد بعد ما صار طبعا حر وترك مال وفيش له ورثة، هذه بنفسها عصبة تلف جميع ماله فقط في هذه الحالة. وإلا الأصل في العصبة بأنفسهم لا يكونون إلا من الذكور، وهم الأولاد الذكور وأولاد الإبن. يعني الإبن وإبن الإبن والأب. الأب عصبة، إذا واحد مات وترك أب وترك فقط أب، أب يأخذ كل ماله، الأب عصبة. طب لو ترك بس أم واحد، الأم كم تأخذ؟ الأم عصبة ولا فريضة؟ فريضة، محدد لها في القرآن. الأم إذا مات ميت وترك أم فقط الأم كم تأخذ؟ وما في أولاد، ولا خذ الثلث الله يسهل عليك. طيب مات وترك أب، خذ الأب كل المال. طب مات وترك أم وأب فقط، الأم نقول إلى الثلث والباقي مين بيأخذه؟ الأب عصبة، يعني الثلثي. إذن أصحاب الفرائض محدد لهم، وأصحاب التعصيب إيش الموجود بيأخذ؟ هذا اسمه عصبة، اسمه عصبة. إذن الأولاد الذكور وأولاد الذكور هذول هو أولاد الإبن، الأب والجد والإخوة الأشقاء. واحد مات وترك فقط أخ له، يقول الأخ خذ كل مال، أنت عصبة. طب لو ترك أخت، شو قلنا الأخت؟ من أين الأخت؟ عصبة ولا فريضة؟ فريضة. الأخت لها إذا كانت واحدة نصف، أكثر تنتين فأكثر الثلثين، كل شيء محدد. ما في الأخ بيأخذ كل شيء، أو إذا كان الإخوة اثنين بيأخذوا كل شيء بتقاسموا من النصف، وهكذا. قلنا الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب أيضا يأخذون، وأبناء الإخوة الأشقاء كلهم هذول عصبة بأنفسهم. أبناء الإخوة لأب، الأعمام الأشقاء، الأعمام لأب، بنو الأعمام الأشقاء، بنو الأعمام لأب، كلهم هذول عصبة. واحد مات وترك 100,000 دينار وإله ابن عم فقط واحد، الابن عم بيأخذ كل المال، عصبة. ما في له لا نصف ولا سدس، ما هو محدد له، هذا من أهل العصبة. ابن العم يرث لأنه عصبة ذكر. طب بنت عم ما إلها ولا شيء، بنت العم ما هي عصبة، بنت العم لا عصبة ولا من أصحاب الفرائض، ما إلها. إنما أصحاب الفريضة محددين ذكرناهم 10، غيرهم بكونوا أصحاب العصبة ذكرناهم أيضا، الأولاد من الذكور، البنات ما إلها. يعني مات ميت وترك بنت عم، بنت عمه إلا ولا ما إلها، ما إلها ولا شيء. قلها أنت لا أنت من أهل التعصيب ولا أنت من أهل إيش الفرائض. طيب، فإذا اجتمع عاصبان فأكثر، يعني مات ميت وترك عاصبان. الآن الميت لما يموت بترك جهات له من العصبة، الجهات اللي هي من الفروع، جهات أولاده أولاد الأولاد، جهات أصول أب وجد عن على، وجهات حواشي. إيش الحواشي؟ اللي هي الإخوة والأعمام. هذا الميت لما يموت في عنده حوالي ثلاث جهات. لما يموت الميت ويخلف ولد ويخلف أخ، مين مقدم؟ هذا عصبي وهذا عصبي، الولد. إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقرب جهة. مين الأقرب للميت؟ الأخ ولا الابن؟ الابن. بيقول الأخ ما فيه، الولد يأخذ إذا اجتمع عاصبان. طيب، فإن كانوا في الجهة واحدة سواء، نفس الجهة، يعني مات وترك ولد ولد ولد، قدم الأقرب منزلة. مين الأقرب منزلة؟ الولد. طب ابن ابنه ما إله؟ ما إله. هذه نقطة مهمة انتبهوا لها. بيجي الميت قبل ما يموت، بيموت واحد من أولاده عنده ولدين. هذا الميت قبل ما يموت مات واحد من الأولاد هذو، وهذا اللي مات له أولاد طبعا، والولد الثاني له أولاد. بعد ما مات ابنه بشهر بسنة بعشرة بعشرين، مات هذا الشخص اللي هو أب للولدين اللي واحد منهم مات قبله. لما يأتي الآن لتوزيع التركة، لمين تذهب التركة؟ فقط للولد، لولد المات هذا. طيب وأولاد ابنه عندنا هون بعم يحكم بأنزل الله، بروح بيعطوهم وبقول لك هذا بدل ورثة أبوهم لا، أصلا أبوهم هذا لما مات ورثه الجد اللي هو أبوه والأولاد. خلاص المات ميت، المات ميت وترك أولاد، ثم بعد ذلك مات أبوه هذا اللي مات، الأولاد ما يأخذوا ولا شيء. مين بيحجبهم؟ الابن أو الإخوة الثانيين أعمام هذول الأولاد، ما إلهم ولا شيء. عندنا هون ورثهم، يقول لك هذا القريب الإيش الوصية الواجبة، وهذولا يعني كأنهم بيعتبروهم موجودين، وإذا ما أعطوهم أعمامه بيرفع عليهم دعوة وبيحبسوه. القانون أو المحكمة مع الأسف توقف معهم وبتعطيهم نصيب، يقول لك هذه وصية واجبة. لا، ما هو صحيح. وإن قال بها البعض من المتأخرين فضاء، لكن ما إلا الابن يحجب ابن الابن. كيف؟ ما في له هذا الميت ابن، هو اللي بيحجب إيش؟ إذن إن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. طيب إن كانوا في القرب سواء قدم الأقوى. كيف يعني إذا كانوا في المنزل؟ إحنا قلنا أول شيء الجهة، الأقرب جهة، بعدين الأقرب إيش منزلة. طب استووا في المنزلة، يعني أخين، واحد مات ميت وترك أخين، واحد منهم أخ شقيق واحد منهم أخ لأب، نفس الجهة ونفس المنزلة. هون بنقدم الأقوى. مين الأقوى؟ الأخ الشقيق. من أقول الأخ لأب ما إلك ولا شيء، هذا أخوش من أمه وأبوه برث، وأنت إلا من أبي فقط لا ترث شيء. ما فيها زعل في الدين، الدين هو بزعل، ما فيش. هذا تحديد فرض ومقصر. إذن هؤلاء هم العصبة، هؤلاء هم العصبة مقابل أصحاب الفريضة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، على أن أصحاب الفروض إذا كثروا وتزاحمت فروضهم ولم يحجب بعضهم بعضا أنه يعول عليهم. هنا في مسألة العول، يعني إيش مسألة العول؟ يعني تزاحمت أصحاب الفروض، يعني مات ميت وترك أب وأم وأولاد، ها بنات وهذا، وترك يعني زوجة أو زوجات، صار في تزاحم كثر أصحاب الفرائض. نقول مسألة عالت، يعني الخساء أو النقص بدي إيش يقع على الجميع، فمنقص من هذا الشيء ومن هذا الشيء من هذا الشيء، ولا يرح نحرم واحد، لأنه لو أعطينا حسب ما هو مقسم قلنا للأب والأم السدس، هذيك الزوجات إلهم مثلا الثمن، هذيك إلا كذا، ما بيبقى شيء ولا إيش للولد أو للبنت. يعني مات ميت وما ترك ولد، ترك بنتين وترك أب وترك أم وترك إيش زوجات، وترك، فبتصير تزاحم. هنا بتقول عالة المسألة، الجميع بتحمل إيش النقص. نعم هذه لها طبعا مجالها وحكمها في التوسع في دراسة هذا العلم. طبعا إذا ما وجد، إذا وزعنا القسمة على أهل الفرائض وزاد من المال وما في تعصيب، هناك في مسألة الرد، يعني يرجع المال على أهل الفرائض، يعني مات ميت وما إله عصب نهائيا، فقط إله أصحاب فروض أو فقط إله بنت وأم ومثلا زوجة، الزوجة إلها الثمن، الأم إلها السدس، البنتين مثلا ترك بنتين أو بنت إلها النصف وبقي يرجع الباقي للبنت، وهكذا في تقسيم طبعا وإلى مجاله هذا العلم. الحكمة في أن العصوبة صارت في الرجال دون النساء كما ذكر العلماء وزاد نصيبهم عليهم، هو أن الرجال متحملون للنفقات، المهور، الديات، أشياء كثيرة بتحملها مين؟ الرجال. يعني اليوم اللي بيطالبوا بالمساواة وإنه المرأة مثل الرجل، وخلوا المرأة اليوم تطلع وتشتغل وتعمل وتأخذ فلوس، ها؟ الأصل مدام المرأة بدها تعمل وتأخذ فلوس وكل شيء لازم تدفع، عندنا ما بيدفعوها في الديات، صح ولا لا؟ لما بيجي واحد يتزوجها وبكون هو ميسور الحال وهي موظف معها بده يدفع لها، المفروض نسقط عنها المهور وما بسقط عنها حقها، لكن هي بدها تكتب على الجهتين، تكتب انها تخرج من المنزل وتشارك الرجل وتقول مساواه و و و، وفي نفس الجهه في نفس الوقت عند الدفع ده تدفع ايش الرجل. طيب ليه هذا الدفع؟ لانه اصلا الرجل انت ما لك، انت لك في بيتك ما لك كسب، هذا كله ايش تسليه لك. هذا المهر ليش فرض للمراه؟ سلوى لها، لأنها ما تعمل، ما إلها كد ما إلها شيء، لكن اليوم مفروض أن تعمل يسقط عنها المهر، بتقبل بهذا الشيء ما بتقبل، ها؟ مع الأسف يعني المرأة اليوم في هذا العصر، المرأة المسلمة بين قوسين تعيش في هذا العصر أحسن عيشة، لأنها يعني نالت مكاسب كثيرة من وراء الدعوات هذه اليوم، الحقوق المرأة وجمعيات نصرة المرأة، وصارت تطلع وتتسوق زي مثل الرجل وتشتغل وتعمل وتأخذ فلوس، وفي نفس الوقت يجري عليها الأحكام والعادات إنها تأخذ في العيدية، تأخذ وتكون معها هذا وبتاب وتمد تقول لك هات، وتجري عليها العادات في المهور وفي الإعطاء، وما بتدفع في الديات وفي المشاكل وما بتتدخل بشيء، يعني اليوم تكسب على كل الجهات هذه المرأة، هذا شيء منكر. الأصل المرأة تبقى في بيتها، وهذه الفرائض وإعطاءها هذا الشيء حتى تكون في بيتها في منزلها، وظيفتها المرأة أين؟ في بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج إلا للضرورة، ولا تعمل وتزاحم الرجال أبدا وتختلط بهم كما هو حاصل اليوم مع الأسف الشديد. والمرأة اليوم إذا مشيت في نصف الليل تجد نساء بتسوق وبتمشي، أين هذا كان موجود قبل بضع سنين؟ ما كنا نراه، كله من الجرأة وفتح المجال للمرأة، إذا المرأة عرف الغرب، إذا المرأة خرجت من بيتها حصل الفساد والإفساد وتفكك المجتمع، فحرصوا على إخراج المرأة عن طريق زرع جمعيات حقوق المرأة والدفاع عن المرأة والدفاع عن الأسرة وهذه حماية الأسرة وهذه الأشياء. وأصبحت المرأة اليوم هي اللي بتطلق، وأي شيء إذا زوجها يريد ربيها كما أمر الشرع يضربوهن وناشز، ما في ناشز في المحاكم اليوم، هي ترفع عليه قضية أو بتعاقبه وبتسجنه. أصبح اليوم الرجل تحت رحمة المرأة، نسأل الله السلامة والعافية، إلا من تتقي الله ولا تريد أن تغضب الله، الذي يعني غضب الله في غضب الزوج. وإلا النساء اليوم كلها تعالى بس ارفع قضية عليه وإحنا نربيه، مثل الغرب. كنا نسمع هذا عن الغرب، أصبح اليوم مطبق مع الأسف عندنا والعياذ بالله. نعم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ يعني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة وهم في الطريق قبل أن يصلوا مكة بيوم، سأله أسامة ابن زيد: هل ستنزل صبيحة دخولك مكة في دارك؟ النبي عليه الصلاة والسلام له دور، والصحابة اللي تركوا هاجروا كلهم لهم بيوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ الرباع هي محلات الإقامة، والمقصود بها هنا الدور. هل ترك لنا عقيل؟ ومن هذا عقيل؟ ابن عم النبي عليه السلام، عقيل ابن أبي طالب. يعني أبو طالب مات على الشرك معروف، وخلف أربعة أبناء: عقيل وجعفر وطالب وعلي رضي الله عن علي وعن عقيل وعن جعفر. جعفر وعلي أسلم قبل وفاة أبيهما اللي هو أبو طالب، أسلم جعفر وعلي. فلما مات لم يرثا، معروف النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. طالب وعقيل بقي طبعا على دين قومهما فورثا. من أخذ الورث؟ عقيل وطالب، هو أبو طالب أبوه. طالب فقد في غزوة بدر، ما درينه الآن من بقي؟ عقيل. فرجعت الدور كلها لعقيل فباعها، ولم يكن عقيل قد باع ما يملك أيضا فقط بالوراثة، بل باع كل دور الأقارب وأقربائه، منهم مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. باع دور النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يرثه. فرصة الرسول ما هو هاجر وفيش حد وأنا موجود والبيوت فارغة، باع الكل. فقال النبي: وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ طبعا عقيل بعد ذلك أسلم رضي الله عنه. ثم قال الحديث بين لأسامة، طب ليه؟ قال: لا يرث الكافر المسلم. يعني عقيل أخذهم عن طريق إيش؟ إنه ورثهم. وهكذا كان الجاهلية، ما في أحد هو الأقرب ابن عم، فأخذ جميع الماء البيوتات وورثهم وباعهم. فبين هنا النبي عليه الصلاة والسلام حكما عاما بين المسلم والكافر، فقال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله عقيل، ما يعني في عقود حصلت في الجاهلية أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في أخذها هناك إيش يعني تنازع، يحصل تنازع و صعوبة في هذا. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لماذا؟ لأن الإرث مبناه على الصلة والقربة والنفع. ليش واحد يرث الثاني؟ لأنه في بينه صلة وقربة ونفع، وهذه منقطعة ما دام الدين مختلفا، لأن الصلة المتينة هو الدين، العروة الوثقة هو الدين. إذا انقطع الدين بينك وبينه أصلا، طبيعة الحال سينقطع إيه؟ الصلة بينك وبينه، ما في، أصبح ما هو قريبك. ها؟ إذن العقيدة الإسلامية أقوى من رابطة النسب والنكاح والولاء. إحنا قلنا ثلاث أسباب حتى ترث: نسب، نكاح، ولاء. العقيدة الإسلامية أكبر من ذلك كله. إذا انقطعت، انقطع. يعني واحد زوجته نصرانية وماتت ما بيرثها، لأنه وإن كنت تقربها بالنكاح وكذا، لكن الإسلام والدين أقوى من ذلك. إذا كان هو مفقود من باب أولى، غيره إيه؟ مقطوع ومفقود. فإن فقدت العقيدة انفصمت، انفصلت عرى رابطة القرابة والنكاح والولاء. إذن اختلاف الملل أو اختلاف الملة مانع من موانع الإرث. حتى الكفار فيما بينهم، يعني لو واحد نصراني ومتزوج يهودية والعكس، أو واحد أبوه يهود وهو نصراني ومات وجاءوا يتحاكموا للإسلام، الإسلام لا يورث هذا من هذا، لأن هذا ملته تختلف. لأن النبي عليه السلام يقول لا يتوارث أهل ملتين، حديث صحيح، لا يتوارث أهل ملتين، سواء مسلم مع كافر بشكل عام، أو كافر يهودي مع كافر نصراني مع كافر بوذي صابي، المهم ما من ورث. طبعا في خلاف العلماء، لكن هذا هو الراجح. طب ما الحكمة؟ قال ابن عثيمين الحكمة في ذلك هي أن الأصل في الميراث أنه مبني على الموالاة والنصرة، هذا أصل الميراث. ليش واحد يرث الثاني؟ لأنه في بينهم إيش؟ موالاة ونصرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: فلأولى رجل، فهو مبني على الموالاة والنصرة، ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر. في نصرة بين المسلم والكافر؟ في موالاة؟ أبدا، بل كل منهما يجب أن يكون عدوا للآخر. المسلم ما بكون موالي وناصر الكافر. احنا مع الأسف اليوم في عنا دعوة إنه الإسلام دين التسامح ودين إيش؟ المودة، وإنه إحنا مؤاخاة بيننا وبين النصارى، وإحنا ضد اللي بسموها هذه الدعوات الطائفية أو إلا الدعوات تدعو إلى الكراهية. سبحان الله، كيف الإسلام ينص بآيات كثيرة في القرآن والسنة على أنه يجب أن يكون هناك عداوة وكره بين المسلم وغير المسلم؟ كيف هذا الذي يقول والله هذه بسبب الخطابات فيها الكراهية وفيها كيف هذا الكلام؟ يعني اليوم اللي حصل قبل يومين في المسجد هذا في نيوزيلندا ولا مدريوين، قالوا هذا بسبب الخطابات الكراهية اللي بتكون من المسلمين مع الكفار والكفار. لا، يعني ما نكره الكفار؟ سبحان الله، كيف هذا؟ يعني شوف كيف ردة الفعل تسبب إلى غلو، تخلي هذول المسلمين إنهم إيش؟ لا والله إحنا وإياكم نفس أخوة ونفس المودة وما بنبغضكم وما بنكرهكم وكذا، في ردة فعل حتى يثبت الكفار أنه إحنا والله مسلمين غير معادين. لا، وهكذا أصلاً الإسلام أمر أن نكون إيش؟ بيننا وبين الكافر عداوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. شو مفهوم الآية؟ مفهوم المخالفة يعني أعداء، يعني كرهوهم ما بنحبهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر يوادون من حاد الله. اليهود ما هو حادد لله، والنصراني كيف نحبه؟ مع الأسف المسلمين بعضهم لجهلهم يقول لك هذا بسبب الدعوات اللي فيها إيش كراهية. طبعا لازم يكون في كراهية، لكن ما بنظلم إذا إحنا بنكره اليهود أو النصراني، هذا من ديننا، هذا واجب. لكن ما هو معنى ذلك إنه نروح نظلمه ولا نروح على كنيسته أو على معبده ونطلق النار عليه ونقتله؟ لا، ما في هذا، ما في ظلم، ما بنظلمه، ما بنظلمه، لكن الكره لابد. هذا مسلم وكافر، أنا بودي المسلم وبحب المسلم وبكره الكافر وبعاديه، لكن عداوتي للكافر من معنى أن أظلمه وأعتدي عليه؟ لا، الإسلام بنهى عن الظلم والاعتداء إلا لمن إيش اعتدى علينا. إما الذي يعتدي على المسلمين نعتدي عليه، أما الذي لا يعتدي نعامله ولا نظلمه، لكن نحبه، نلغي من الخطب والقرآن الآيات اللي بتبين إنه هؤلاء أعداء الإسلام؟ لا، ما نفعل هذا الشيء نهائي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يسير الجيوش قال لا تقتلوا راهب في صومعة، ما نقتل. مريتوا أنتوا يا الجيش على صومعة، على كنيسة، معبد فيها راهب يتعبد، ما تتعرضوا له، هذا الإسلام. امرأة لا تقتلوا، المرأة لا تقاتل، شيخ كبير، ولي صغير، شجرة، كل هذا نهى الإسلام عنه. نعم، هذا هو، مش إنه هذا نكره لازم نقتله، لا، مش شرط إنه إذا بنكره لازم نقتل، لا، نقتل اللي بيجي بيعتدي علينا. نعم، فاعتدوا علي مثل ما اعتدى عليكم. نعم، أما كافر ونقول ما هو هذا مش لازم نكرهه وهذا ما هو عدو إلنا لازم نقتله، لا، ما هو هذا. إذا لابد لفهم النصوص. ما كانوا في يهود في زمن النبي عليه السلام، ما متى قتلهم ومتى أجلاهم اليهود؟ لما جاء المدينة، مش كان في يهود وسوى بينه وبينهم حلف تبه، لكن بعد ذلك في قسم قتلهم وقسم أجلاهم. متى؟ لما خانوا هذا العهد وهذا الحلف. نعم، أما ما في، لا، فرق. أما صار ردة فعل إن جهل كثير من المسلمين، لا لا والله إحنا ما، حتى ما يقال والله إحنا عندنا خطابات الكراهية والعداوة، لا. يعني اليوم بعضهم بيصرح أحد أقرباء الضحايا ولا زوج واحد قتلوها، والله أنا أسامح هذا الذي قتل، الله أعلم ولا حقيقة منسوبة إليه ولا يقال عنه إنه قالوا له أنت بتكره هذا، قال لا أنا ما بكره وبحبه وبرجو له وبصلي له أدري إيش، وفي عنده خير ولازم استخدمه مش في قتل. سبحان الله، هذا هي ردة الفعل؟ إنك تقول أنا بحبه؟ هذا ما هو التناقض، ما هو عجيب هذا الشيء. يجب أن نكرهه، كيف اللي بيعتدي وبقتل هذا كيف نحبه؟ يجب أن نكرهه، يجب أن نعاقبه، يجب أن يستحق الردع. هذه دعوة. لا، يقول الشيخ وقد أشار الله إلى هذا في القرآن في قوله وهو يخاطب نوحا عليه السلام لما قال ونادى نوح الرب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. مش قلت لك نجيك وأهلك وهذا ابني من أهلي، ابني، كيف يعني واحد مع ابنه فيه يعني مودة أكبر من هذا الشيء ومحبة؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قال يا نوح إنه إيش؟ إنه ليس من أهلك، لأنه الأهل اللي بينك وبينه هو اللي أقرب من البنوة هي إيش؟ الإسلام. هذا هو القطع، هذا باب أولى الأهلية تنقطع، ما هو من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ماي ولا تلتفت إليه نهائيا. فدل هذا على أنه لا صلة بين المسلم والكافر، لكن لا نظلمه. نعم، ما بنظلمه، ما بنعتدي عليه إلا إذا اعتدى علينا، هذا هو. مو شرط إذا كره الإنسان، سبحان الله، يعني قد يكره الإنسان أقرب الناس إليه زوج، ك قال النبي عليه السلام إن المؤمن إذا كره زوجته إذا أحبها أكرمها، وإذا كرهها إيش لم يظلمها. إذا بغض ما ظلمها، هنا النقطة، إذا بغض ما ظلمها. الكره اللي يؤدي إلى الظلم هذا هو الحرام، وهو الكبير من كبائر الذنوب. أما كرهها ما المحبة، يعني قالوا حبني غصبا، ما أستطيع أن أحب غصب، لكن ما بظلمك. نعم أنا ما بحبك مو ملزم أنه أحبك. طبعا إذا كان مسلم بحبه على قدر إسلامه وليه، لكن حب الإيش المودة والألف اللي هي إيش يعني زيادة عن الحب الواجب، لا، لكن ما بظلمك. هذه نقطة مهمة. إذا ما يكون عندنا ردة فعل أنه حب الكفار ولا هذولا كذا هذول. لا ما بي. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنين خيرت على زوجها حين عقدت. كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها عيد حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبهمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البهمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو علينا صدقة وهو لنا منه هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق.
ثم ذكر المصنف حديثي بن عمر وعائشة رضي الله عنه في مسألة الولاء، وأدخل ذلك المصنف في باب الفرائض أن الولاء معناه إيش؟ الولاء حق ميراث المعتق من المعتق. لما يكون بينك وبينه ولاء، يعني في بينك وبينه حقوق، منها الميراث، حق ميراث المعتق من المعتق. يعني كان أهل الجاهلية يبيع الرجل ولاءه من فلان، أو يهب ولاءه لغيره. كان إذا كان له شخص له ولاء قال بعتك هذا الولاء، وانتقل هذا لهذا أو وهبه. فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك وأخبر أن هذا الوصف لا ينتقل ببيع ولا هبة، بل هو ثابت. احنا قلنا الولاء لحمة كلحمة النسب، ما في انك تبيعه او تهبه. هم ليش ببيعه كانوا يهبوا حتى لا يرثوا، حتى ايه لا يرثوا، هروب من الميراث. كان يبيع الولاء، لا هذا الولاء اصبح كالنسب، ما بيجوز انك ايش تتصرف فيه. لا يقع الولاء تحت تصرف البيع والهبة، هذا منهي عنه، وهذا البيع بيع باطل. إذن رابطة الولاء بين المعتق والعتيق رابطة قوية كالنسب، يحصل منها الإرث، لأنه المعتق هذا يعني سبب نعمة هذا العتيق، إنه إيش فك رقبته من أسر الرق وانتقل إلى الحرية. أيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة من يعني الأشياء التي فرحت بها عندما مر معنا حديث إن عائشة اشترت بريرة وأعتقتها، واشترطوا أصحاب بريرة إنه يكون الولاء لهم. قالوا إحنا من بيعك بريرة، لكن يبقى إذا أعتقتيها، إذا أنت أعتقتيها يجد ولاء لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا غضب وقال ما بال أقوام يشترط الشروط ليس في كتاب الله. ها؟ أي شرط بنافي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام باطل، ولو 100 شرط. وقال إن الولاء لمن أعتق. إذن من بركة ويمن هذا البيع اللي قام فيه عائشة، ويعني قربها قرب بريرة إلها ولاءها، فرحت عائشة. قالت عائشة في بريرة بسبب بريرة حصل 3 أحكام شرعية سنة لنا إحنا المسلمين بسبب بريرة، ثلاث أحكام شرعية، كما هو حصل أيضا بسبب آل أبي بكر، حصل اللي هو شرع مسألة التخفيف في مسألة إيش التيمم. متى نزلت آية التيمم؟ لما عائشة إيش أضاعت عقدها وراحت تبحث عنه، أو الرسول عليه السلام وما وجدته ووكل النبي عليه السلام الناس يبحثوا عنه وما في ماء وستدركم الصلاة، فنزلت آية التيمم فقالوا ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فكان بركة أو سبب أنه صار في رخصة وفي أحكام جديدة. وهذا أيضا بريرة لما أعتقت أو شرطت عائشة وعتقتها كان في ثلاث أحكام شرعية. بتقول الأولى خيرت على زوجها حين عتقت، كان زوجها مغيث، هذا كان أيضا عبد مثله، لما هي اعتقت صارت حرة وزوجها إيش عبد، خيرت تحبين تبقين معاه ولا تتركي، اختارت إيش أن تتركه، الآن أصبحت حرة. لذلك يعني ذكروا أنه اعتبار الكفاءة في النسب بين الزوجين، إذا ما في كفاءة بين الزوج والزوجة مانع للزواج، نعم حق للزوجة أن ترفض زوج ما هو كفء لها، هو ما كفء لها من ناحية هذا لا، أما من ناحية إيش هي حرة وهو عبد. طبعا مغيث هذا يحبها حب شديد، والنبي عليه السلام قال العباس ألا ترى تعجب من حب مغيث لبريرة، فلو توسط ما قالها لو ترجع له، قالت له تأمر ولا تشفع، قال أنا شافع، قالت لا أريده، لأنه كان مغيث يبكي ويريدها يحبها، لكن هو عبد وهي حرة، والرسول قال له لو ترجع له، لكن هي الآن حرة اختارت أنه لا أنا ما لا أريده. طيب فهي اختارت، هذا حكم شرعي أصبح، أي امرأة اعتقت وزوجها كان عبد لها الحق أنها إيش تتر حقها. الحكم الثاني أو الشرع الثاني أو الشيء الثاني من السنة الثانية أهدي لها لحم، أهدي يعني تصدق عليها لحم، والنبي عليه السلام دخل ووجد إيش البرمة اللي هي إيش إناء من خزف يعني من حجارة، قدر يعني نقول له إحنا قدر موضوع وفي لحمة ومرقة وما يعني البرمة، دخل وهي على النار فدعا بطعام، قال هاتوا طعام، فدعوا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. الأدم هو الشيء الذي يؤدم مع غيره، أي شيء خبز يؤكل مع الخبز يسمى أدم. ها الأدم شو الأدم؟ تؤتدم يعني شيء مع شيء، يعني أي شيء أنت بتاكله مع الخبز تغمسه هذا يسمى أدم، أو تفته وتضعه في المرقة أو تضعه في الحليب، هذا كله يسمى إيش؟ أي شيء مع الخبز يؤكل يسمى إيش؟ أدم، اتدام، هذا مع هذا جمعته مع هذا. وهذا من الأكل إيش؟ الكل إيش؟ بيأكل يعني الأكل الشعبي كما يقال. فلما جاءوا له بهذا، وهذا كان دائما طعام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما بال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ شفت في برمة على النار، اتساءل النبي عليه السلام وين بتصير مشاكل بين الزوج وزوجه، بصير سوء الظن، هذه لحمة بدها أتولى مين لأهلها ولا لما كذا، وصير ظنون، وانت ما أعطيتني قيمتي وليش وين اللحم اللي طابختي وبتقدمي لي كذا، وصير ايش سوء ظن. أول شيء يسأل شو هذا، يمكن هذه الجارة انقطع النار عنده وجابت عنده، صح ولا بروح هو إيش مع الشيطان، بظن إنه هذا جاب لها يا والدها قال اطبخ لنا يا إلنا، ووعد تقول لزوجك والكلام، من هون بتصير المشاكل. أول شيء اسأل ما حملك، هذا السؤال يرفع الشكوك والظنون، دائما اسأل. حتى هذا حاطب لما رضي الله عنه أرسل رسالة للمكة، يا الرسول جايك وفي جيش مستعده، جاب الرسالة وجاب الرجل وقال له ما حملك، هذا مهم، ما يجي نسوء الظن، تعال والله كذا أكيد كذا، تحليلات خود ما شاء الله. واليوم أي حادثة هذا التواصل التعليقات هذه على الفيس بحلل وبيجيب وبوده، ما في أصلا منه كله كذب، أو ما سأل ليه أنت فعلت كذا، لعل يكون في شيء إحنا ما بنعرفه. لذلك السؤال وإقامة الحجة إحنا بين قوسين نقولها مهمة. بكفر الحاكم، الحاكم ما هو كافر ما بيحكم بأنزل الله، واضحة؟ لا ما هو واضحة. اسأله ليه ما بتحكم بما أنزل الله؟ ما حملك؟ يعني لو سألنا أهل الخليل هوني ما حملكم في مشاكل القتل ما بتحكم بما أنزل الله؟ هذول اللي بيسبوا الحكام وبيكفروهم على المنابر وهم نفسهم لما تصير مشكلة بينهم بيحكموا بما أنزل الله؟ لا ما بيحكموا بما أنزل الله، ما بيحكموا نهائيا. وبقول لك ما هو العادة كذا وكذا وهو كذا وهذه جسور مبنية والكلام الفارغ. وكم تأخذ على الضربة كذا؟ قال نص مليون. هذا بقول له وين حق الله، هذاك حق الرسول، هذاك حق مدري مين، وبصير هذا من وين هذا جبته؟ هذا من الكتاب والسنة، كلام فارغ هذا. لكن ما بيحكوا ما أنزل الله. طب إيه اللي حملكم؟ ما بتحبوا؟ بنسألهم هذول، إذا بدنا نكفر نكفر هذول الثانيين، إذا بدنا نكفر الحكام لازم نكفر هذول الناس الثانيين واللي قاعدين جالسين وسامعينهم. لا ما بنكفرهم، لأنه هذولاك إيش اللي حملهم؟ ما عندهم قوة أو ضعاف أو وهن أو ضعف إيمان. وهذول الثانيين اللي بيحكم يقول لك هكذا البلد ماشي، نتمنى وبنحب نحكم بالشريعة لكن ما بنستطيع، وما في حد يمشي على الشريعة. بقول لك بنكفرهم ما بنكفرهم، لكن طبعا يفسقون ولا كرامة. المهم مسألة التكفير تحتاج إلى أنك تسأل، وكل شيء ما أنزل أي مشكلة صارت ليه ضربت فلان يا فلان، بيجي بقول والله الحق يا أخوك ضربوه، يا ابن عمك ضربوه، بيجي يقول طب ليش ضن ضرب؟ يمكن يكون سبب الذات الإلهي وبيحتاج قتل مش ضرب الساعة. ما بيهتم، والله ضربوا والدي ضربوا هذا تعال اضرب. طب اسأل ليش؟ يمكن والدك عاكس بنت ما تدري ليش ضرب الوالد، أو شو يسأل ما حملك شو اللي جارة بعدين قل. هذه مسألة مهمة لرفع المشاكل. قالوا بلى طبعا في ذلك اللحم، لكن هذا اللحم تصدق به على بريرة، هذا ما طعام إيش صدقة، والنبي عليه السلام محرم عليه أكل الصدقة، وعارف عايش الحكم عشان هيك كرهت إنه تقدم له، وعارف إنه الرسول راح يسأل ما بدأ تحرج حاله وتحرج الرسول وخلاص ما قدم، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال النبي عليه السلام هو عليها صدقة. الآن هذا الحكم الثاني، هو عليها صدقة، هو طبعا تصدق علينا بريرة محتاجة، وهو منها لنا هدية. مش جاءت لما صدق عليها جاءت وأهدتك منه وقالت لك أطبخي، وهذا أصبح إلنا إيش وصلنا عن طريق الهدية. وتكلمنا إحنا مسألة الهدية، الصدقة طبعا بتكون مراد منها الأجر والثواب، الهدية مراد منها الأجر والثواب والصلة والقربة والألفة و فالغني يأخذ الهدية ولا ما يأخذ؟ يأخذ. أو من يحرم عليه الصدقة يأخذ الهدية، الهدية إيش مأمور بها تهاد وتحابه، الصدقة لا، الغني ممنوع ما إيش يأخذ الصدقة حرام. لكن لو جاء هذا الذي تصدق عليه وأصبح ملك له هذه الصدقة وجاء وأهداك وانت عارف إنه هذه أصلا أصلها إيش صدقة، خذ ولا بأس بذلك، جاءتك بطريق حلال. فقال لا هو عليها صدقة وهو منها لنا إيش هدية، يعني هاتوا اللحم ناكل. والحكم الثالث إن بسبب بريرة إيش قال؟ إنما الولاء لمن أعتق، لما جعل الولاء لعائشة رضي الله عنها. وبهذا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السؤال إذا تركت مع الشخص الذي أقرضني ما يفيد أني مدين له بمبلغ مالي، فهل لابد لي أن أكتب الوصية؟ يعني هو ترك مع الشخص الذي أقرضه ما يفيد أنه مدين له، يعني هو أيضا يريد مال منه مبلغ ماله. على العموم يجب أن تخبر ذلك أو توصي أو تكتب في وصيتك أو تشهد أن فلان يريد أو هو أقرضك وأنت إيش مدين له بمبلغ ماله، لابد من ذلك حتى لا يظلم هذا الشخص. على أي حال لابد أن تبين أو أن تكتب وصيتك.